مقبل. نعم. حيث ينادى بهم، حيث ينادى بهم، وهو ينادى بهم في المساجد. نعم. هم يقولون نحن نركب بيتنا مع الراكب، هم يقولون بجماعة. طيب
لما صلوا صلاة مشاعر إسلام، يعني إذا صلوا في بيوتهم دخلت أن هذا رجل إسلام.
نعم، يعني يفوت هذا كذا. هذا يقول، هذا يعني يحتج به من يقول أنها فرض كفاية، وعلى هذا فإذا كان في مساجد تقام جماعة فالباقين صلوا بيوتهم. على كل حال الدليل مثل ما قال الإخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر موسى من النداء أن يجيب، حديث ابن مسعود، وحديث ثم أنطلق إلى قوم معهم حزم حضر إلى قوم لا يشهدون الصلاة، ولم يقل إلا أن يصلوا في بيوتهم. فالصحيح أنها واجبة في المسجد إلا لعذر. طيب لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف حمد؟ لأن الطاعة فيها أفضل. نعم. طيب أيما أقدم على القول الراجح، العتيق أو الأكثر جماعة؟ الأكثر جماعة. الدليل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. طيب ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب. يلا عليها. طيب وهل هذا الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم، هل فيه دليل لهم أن الإنسان يقصد الأبعد؟ يعني ما إذا نقول اللي في شرقي البلد يصلون في غربية، المؤلف يقول أبعد أو لم يقصد
إذا كان بعيدا
مثل الأرض، يعني الأحاديث تدل على أن بعد البيت عن المسجد أفضل من قربه، وليس المعنى أن تتقصد المساجد البعيدة. هنا هذا الصحيح. يقول المؤلف أنه لا يجوز أن يؤم في المسجد الراشد يا نصر إلا بإذنه أو رزقه. ما هو الدليل؟ لا من رجل رجل في سلطانه إلا بإذنه، والإمام المسجد هو سلطان المسجد. طيب ما الدليل على جواز الإمامة إذا كان معذورا أو آذنا؟ نعم. أما الإذن فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأبي بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه. طيب المؤلف رحمه الله استثنى من إعادة الجماعة، استثنى صلاة، فما هي وما التعليل؟ لا، إعادة الجماعة لمن صلى ثم أقيم الصلاة فيسمى نعيد الجماعة. استثنى المؤلف صلاة واحدة، فما هي وما تعليلها؟ أيوة التعليل. نعم. الوتر لا يكرر، الوتر لا يكرر. طيب طيب نحن بس انت لا عاد الله خير. يلا اين هل هناك قول اخر باستحباب اعادة الصلاة ولو المغرب؟ هل فيه اقول فيه قول ان تستحب اعادة الجماعة حتى المغرب؟ ما دليل هذا القول؟ قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلي معه. نعم. طيب في هذا الحديث استدل بعض الأخوة قبل قليل بجواز صلاة الجماعة في البيت، فما هو الرد على هذا الاستدلال؟ أقول بعض الأخوة استدل قبل قليل بهذا الحديث على جواز صلاة الجماعة في البيت، فما هو الرد على هذا الاستدلال؟ إذا أقرهما قال إذا صليتما فرحالكما ثم أتتما مسجد الجماعة فصل معه. طيب كيف يجب عن هذا الحديث؟ السلامة. فلا ولم يقل إيه؟ ما هو الآن نريد الاستدلال على جواز الإعادة، نريد الاستدلال على نريد هل الاستدلال بهذا الحديث على جواز صلاة في المسجد في البيت جماعة صحيح ولا لا؟ إذا معناه شفت واحد وجلس في البيت صلى معه صلوا جماعة، وأنت وش تقول؟ ها؟ طيب كيف يجيب عن الحديث؟ أي ما يخالف، لكن أجب عن هذا الحديث ولا 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 قل بالتعارض. الله أعلم. تمام. نعم. لا نعم عليا.
نعم.
نعتبر احتمال انه ما يقولان ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد الثالث جواز الصلاه في الحال وعدم الوجوب في المسجد، ومع الاحتمال يبطل الارتداد، فيكون هذا الحديث مشتبها وعندنا ادله محكمه نحمل عليها. لا يعتبر ارتدت حتى الصلاه. طيب إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب كفاية، هل يشفعها بركعة أو يسلم على الإمام؟ ولا في قول أنه يشفع بركعة، يعني في قول أنه يشفع بركعة لأن يتكرر الوتر، وفي قول ثاني أن يسلم مع الإمام لعموم فصلي معهم. نعم، وهذا القول أفضل. طيب المؤلف رحمه الله يقول إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجد مكة والمدينة. قل يا أخي أنت المؤلف لا دعني أنا أقول تشرح. لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة. لا هو قال في غير مسجد مكة والمدينة، وش معنى؟
يعني في مسجد مكة والمدينة
تكره، وفي غيرهما لا تكره. لماذا؟
لأن
مع الإمام الراتب. طيب هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولا غير وجيه؟ المساجد واحدة. يعني هذا الصحيح أنه لا فرق. طيب ذكرنا أن الإعادة إعادة الجماعة تنقسم إلى أقسام. نعم حسن. نعم أن من دخل صلوا جماعة، كل من دخل صلى. طيب نعم. أنها تستحب أو تجب. طيب نعم، إذا كان من المراتب فنقول هو كرية، نقول هو كرية، يكون حكمه أنه إن اتخذ راتب بحيث يجعل له جماعتان هو مكروه. أبو الناصر الدرس جديد. نعم 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 يعني يدل على الإسلام مؤلف المدينة فيه نظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا هذا الكلام هو لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيكون هذا مسألة ودليل، يعني جمع المؤلف بين كونه ذكرها مسألة من مسائل العلم وهي نفسها دليل، وهذا نادر. لكن على كل حال يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت، هل المراد بإقامة الصلاة الذكر المخصوص الذي هو الإعلان في القيام إلى الصلاة، أو المراد بإقامة الصلاة نفس الصلاة؟ لأن الله قال: وأقيموا الصلاة. ومن المعلوم أن إقامة الصلاة هو فعلها، والمراد إذا فعلت الصلاة، يعني إذا شرع الإمام في الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. في هذا قولان لأهل العلم الذين شرحوا الحديث، فمنهم من يقول إن المراد بإقامة الصلاة أي شروع الإمام في الصلاة، ومنهم من قال المراد بالإقامة الذكر المخصوص الذي يراد به الإعلام بالقيام إلى الصلاة، وهي الله أكبر الله أكبر. وعلى هذا القول، هل المراد الشروع في الإقامة أو المراد انتهاء الإقامة؟ يعني يكون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت، أي إذا شرع المؤذن في الإقامة، أو إذا أقيمت أي إذا تمت الإقامة، لأنه لا يصدق على الفعل، لا، لأن الشيء إذا علق بشيء فإنه لا يتم حتى يتم ذلك الشيء، حتى يتم ذلك الشيء. فإذا أقيمت لا تصدق الإقامة إلا على تمام الإقامة، لا تصدق إلا على تمام الإقامة. وعلى هذا فيكون معنى: إذا انتهى المقيم من إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذان ثلاثة أقوال: القول الأول أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها، يعني تثبيت الإحرام. والقول الثاني أن المراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام للصلاة. والقول الثالث أن المراد انتهاء الإقامة. وهذا القول قريب من القول بأن المراد بذلك الدخول في الصلاة، وإن كان الإمام قد يتأخر عن إتمام الإقامة إما بتثبيت الصفوف أو بحدوث عذر الله أو ما أشبه ذلك. إنما هذه ثلاث تقوى. ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة. الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة، لأنه يكون حينئذ مخالفا للأمة من وجهين: الوجه الأول أنه في نافلة والناس في فريضة، والثاني أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعة. فإذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المعنى في قوله إذا أقيم الصلاة. فنقول: من المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة، لأن العلة، أعني علة النهي، موجودة في هذه الصورة. ومن باب أولى أن لا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة أو إذا شرع الإمام في الصلاة، من باب أولى. واضح يا جماعة؟ إذن إذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة، قلنا إنه يتعين أن يكون المراد بالإقامة عجيب الشروع في الإقامة، الشروع في الإقامة، لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة، هل يشمل الابتداء أو حتى الإتمام؟ في ذلك قولا لأهل العلم، منهم من قال إنه يشمل الابتداء والإتمام، أي فلا صلاة ابتداء، ما لا يبتدأ صلاة ولا يتم صلاة هو فيها، حتى إن بعضهم بالغ فقال لو لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقام المقيم فإنها تبطل صلاة، لأن التسليمتان أو التسليمتين ركما كان صلاة أو واجب أو سنة، المهم أنها من الصلاة. فإذا أقام أي شرع في الإقامة قبل أن يسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة فتبطل. لكن هذه مبالغة، مبالغة عظيمة. بضدها أي بضدها المبالغة من قال إنه يتم النافلة ولو فاتته الجماعة، سبحان الله، بينهما تباعد عظيم. هذا يقول إذا أقيمت الصلاة ولو لم يقع عليك إلا التسليمة الثانية بطل الصلاة ولا خيار لك فيها، وهذا يقول ما دمت شرعت في صلاة فأتمها ولو فاتتك الجماعة. لكن كل هذه أقوال الحقيقة لا شك أنها أقوال شاذة، إنما قلتها لأجل أن تعلموا كيف يتفرق العلماء رحمهم الله في المسائل العلمية، هذا التفرق العظيم. لكن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا شك أن المراد ابتداؤه، لا شك أن المراد ابتداؤه، وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة، بعد انتهائها والشروع فيها، الشروع فيها، لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة قبل أن يكبر الإمام وقد شرع المقيم في الإقامة. فنقول إذا أقيمت الصلاة حرم أن يبتدئ نافلة، حرم أن يبتدئ، لأن الصلاة لما أقيمت صار الوقت له، صار الوقت له لهذه الفريضة، فلا يجوز أن يبتدئ نافلة. أما إذا كان قد شرع في نافلة فإن المؤلف يقول فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إن كان في نافلة يعني حين يقام الصلاة أتمها، ولكن يتمها خفيفة من أجل المحافظة، من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ألف هنا الاستئناف، أي فإنه يقطعها. وبماذا تفوت الجماعة؟ تفوت الجماعة على كلام المؤلف بالتسليم قبل أن نكبر تكبيرة الإحرام. إذا سلم الإمام قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعة، فإن كبرت للإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة. وبناء على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة نقول استمر، إلا إن خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تسلم فحينئذ اقطعها، لأن إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم لازم من ذلك تعارض نفل مع فرض، لأن صلاة الجماعة فرض والنافلة نفل، والفرض مقدم على النفل، حينئذ تقطعها، حينئذ تقطعها. وهذه مسألة قد تكون نادرة إلا في صلاة الصبح مثلا، في صلاة الصبح إذا كان الإمام يسرع فهذه، وأنت قد شرعت في النافلة قبل أن تقام الصلاة بجزء يسير هذه يمكن أن تخشى فوات الجماعة. لكن في الرباعية والثلاثية الغالب أنك ما تخشى فوات الجماعة، وعلى كلام المؤلف نقول أتم النافلة، أتم النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام قبل التسليمة الأولى. عرفتم يا جماعة؟ طيب، والذي نرى في هذه المسألة أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الرجل الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك الصلاة. صلاة الآن سالمة من المعارض، من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فنقول هذا الرجل أدرك الصلاة فليتمها خفيفة. أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة من الثانية من الركعة الأولى فإنه يقطعها، لأنه لم تتم له هذه الصلاة ولم تخلص له، حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة. هذا عندي أنه هو الذي تجتمع فيه الأدلة. طيب، يقول مؤلف: إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعه. وقال: نعم. قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك. وعلى هذا فلو سمعت الإقامة في بيتك وقلت: سأصلي سنة الفجر، لأن الفجر تطول فيها القراءة، وصلي السنة وبيتي قريب من المسجد ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى، فإن ذلك لا يجوز بعموم الحديث. إذا أقيمت الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فامشوا أمر. وبناء على ذلك نقول: لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو أنت في بيتك. متى سمعت الإقامة وأنت في الركعة الأولى على ما اخترناه من الأقوال فاقطع هواتك، إن كنت في الثانية فأتمها خفيفة. هذا أيضا ما لم تخشى فوات الجماعة، لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخشى فوات الجماعة ولو أنت في الركعة الثانية، فحينئذ اقطعها، لأن فوات الجماعة واجبة والنافلة نفل. طيب، وقول المؤلف: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإمام، أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج عليك أن تتنفل. فلو كان بجوارك مسجدا وسمعت إقامة أحدهما وأردت أن تأتي بالراتبة لتصلي مع الإمام الثاني في المسجد الثاني فلا حرج عليك، لا حرج عليك. نخلص من هذا إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا مر بمسجد جامع يخطب يوم جمعة وهو لا يريد الصلاة معه، فهل له أن يتكلم والإمام يخطب أو ليس له أن يتكلم؟ نقول: له أن يتكلم، لأنه لا يريد الائتمام بهذا الإمام. كذلك لو أذن الأذان الثاني في هذا المسجد يوم الجمعة والمسجد الذي تريد أن تصلي فيه لم يؤذن، وحصل منك بيع أو شراء بعد نداء الجمعة في المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه، فالبيع والشراء صحيح وحلال، كأنكم تريد أن تسألوا الآن، أنتم نبادين جماعة. طيب، آدم،
سنة الحجر إذا الإمام يقرأ سورة القرآن ويعني من جاء من جيك بدأ الفاتحة، ممكن أسلم
راكب؟ أبدا، إذا لم تكن في الركعة الثانية فقط في سنة الفجر ولا أسلم الفجر. نعم، أي الدليل هو الذين قالوا ثلاثة امتدى، قالوا: لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة، فلما كان إعلام بالقيام للصلاة صار هذا المتنفل كأنه جعل بدل الفريضة تلك النافلة التي أقيمت. تلك النافلة التي أقيمت. فكأنه لما كان من المعتاد أن الناس يقومون عند إقامة الصلاة فهذا قام وأراد أن يصلي نافلة، نقول الآن ماذا بوقت النافلة؟ أقيم الفريضة. أما من كان شارئا في الصلاة النافلة فإنه لم يجعل هذه الإقامة سببا لصلاته، مع أن الذي ذكرنا في التفصيل الذي ذكرنا يدور فيه الإشكال. نعم ثلاثة عزيز لا لا ما نقل نقل فلا صلاة شرعية هذا الصحيح. نعم على شان هم قلنا إذا كان في الركعة الأولى يبطلها يعني قصدك انه ما في بأس لكن احسن ان يكمل التعود، لان قول بوجوب التعود قول قول. لا 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 جينا شراء التصريف هذا ما كملنا صحيح ما تبدأ في البركة.
فإذا كان البيت مصيم أو ما يحصل تأخر مثلا يحرم عليه أن يتكلم بالبيت أو كان في الطريق إلى المسجد
هنا الذي نرى أن الإنسان الذي المتجه إلى مسجد ويسمع الخطيب يخطب أنه يجب عليه أن يصلي
وإن كان في البيت
ولو كان في البيت ما دام إذا نصلي في هذا المسجد. نعم. إذا كان يرى الإمام مثلا متهيئ يقوم أي بس أخشى الإمام مثلا من عادة أن يصلي مثلا ركعتين يدخل المسجد، لكن إذا أنت المتهيئ يقين يصلي استغفر الله لا تصلي لأن كونك ما تدخل أحسن من كونك تدخل تقطع. نعم حمد إيه لكن مو في مسجد واحد هم يخاف يعني لا بأس إنك تروح هذا المسجد الثاني تصلي بهم، لكن كلام إعادة الجماعة في مسجد واحد. نعم لا ما يتعب، لأن إذا كان قرنتها من الركعة الأولى صار ثلاث، صار ما صلى بعد الإقامة إلا ثلاث. ثم الحديث الذي ذكرت فيه رواية أن الرجل كبر بعد أن يقيم الصلاة أخرجها مسلم، ويوم الثاني أنه كان يصلي. نعم سهل ما في هذا واضح مسجد الجماعة هو المسجد المعد للجماعة اي نعم لا مسجد الجماعة يمكن يقال هذا على الغالب او العموم ايضا، لان مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة ولو كان غير قاطع. نعم اخر واحد أينما يعود على المقامة يعود على المقامة لأن هي التي أقيمت لها الصلاة كما جاء في رواية أحمد. نعم عبد الوهاب لا انصح تمنع تمسك يدك ولا تصلي ولا شلون لا لا قلت ترى هذا ما يجوز قلت ترى هذا ما يجوز ولا صلاة لك. نعم نعم في الركعة الثانية هو لا يتمه خفيف ما يقطع لا هذا أفضل إتمامه أفضل من درجة تكبيرة الإحرام، لأنه لو قطع فاته أجر السنة وتكبيرة الإحرام ما يبي مثل ترك سنة كاملة تروح. نعم على أن بعض العلماء يقول أن النفل إذا شرع فيه وجب، وكلام التفريع اللي تكلمنا عليه الآن كله على القول بأن إتمام النفل ليس بواجب، أما إذا قلنا واجب فالأمر واحد. نعم لا يعني بعد الإقامة ما تنام هبد ولدك ما تنعمل باطل نص. إذا نعم لا لا يشعر السلام إنما يكون ختام الصلاة ختام التسليم. نعم لأن بعض الصحابة يفعلون هذا مثل ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الإقامة. لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد ولا بقول أحد مع قول رسول الله مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدلينا ولا استدللنا؟ نعم نعم وجه الإستدلال للمحافظة على الواجب لأن كنت تسميه خفيفة ثم تدخل في الواجب أحسن لأن هذا الواجب أكمل من المسألة.
المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه كركعة وأدأته التحريمة. ولا قراءة على مأموم ويستحب في إصرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. ومن ركع وسجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المؤلف في من أقيمت الصلاة وهو في نافلة؟
إنه إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا المخصوص.
لا ما رأي المؤلف فيما إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة؟
نعم يتمها خفيف. يتمها خفيف.
طيب ما في استثناء؟
إلا خشية فوات الجماعة.
إلا نشي فوات الجماعة. ومتى تفوت الجماعة؟
نعم فوات ركعة.
فوات ركعة على رأي المؤلف؟
لا فوات السلام
كله. إيه نعم. تفوت إذا سلم قبل أن يكبر للإحرام. فإن كبر الإحرام قبل السلام فهي لن تفوت. إذن له أن يبقى في صلاة النافلة هذه إلى أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم إمامه. طيب القول الراجح في هذه المسألة نعم
أنه إذا كانت الركعة التالية
نعم
يتمها خفيفة.
نعم
وإن كانت الركعة الأولى وإن كانت السجود يقطع.
أي وإن كانت الأولى قطع. تمام هذا أحسن الأقوال في هذه المسألة. طيب يا عليان إذا خاف فوت الجماعة على هذا القول هل يقطعها أو لا؟ الراجح إذا خاف فوت الجماعة يقطعها لأن صلاة الجماعة واجبة وإتمام النفل ليس بواجب. طيب ثم قال مالك رحمه الله: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. من كبر يعني المسبوق أو المأموم إذا كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يلحق الجماعة يعني أنه يدرك الجماعة إدراكا تاما. ووجه ذلك أنه أدرك جزءا من الصلاة فكان له حكم مدرك الصلاة كمن أدرك ركعة فإن من أدرك ركعة فإنه يدرك الصلاة بمقتضى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيقول هذا أدرك جزءا منها فصار كمن أدرك الركعة ومن أدرك الركعة أدرك الصلاة. وقول المؤلف قبل سلام إمامه قلنا إن المراد إيش؟ التسليمة الأولى دون التسليمة الثانية. ولهذا لو جئت والإمام قد سلم التسليمة الأولى فلا تدخل معه حتى إن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأنه لو دخل معه بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لا تنعقد لا تنعقد حتى لو كمل صلاته وجب عليه الإعادة، لأنه أي الإمام لما سلم التسليمة الأولى شرع في التحلل من الصلاة، شرع في التحلل من الصلاة، فلا يصح أن تنوي الائتمام به وهو قد شرع من قد شرع في التحلل من الصلاة. إذن يتعين أن يكون مراد بقوله قبل سلام إمامه أي التسليمة الأولى. هذا ما ذهب إليه المؤلف في أن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة. والقول الثاني أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن منطوق الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة. ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة، لأن إدراك الركعة أكبر من إدراك ما دون الركعة، والأدون لا يقاس على الأعلى والأكبر. فلهذا نقول إنه لا يدرك الجماعة على القول الراجح إلا بإدراك ركعة، ودليله هذا الحديث. أما دليله من حيث القياس فنقول إنكم تقولون لو أدرك في الجمعة دون الركعة لزمه أن يتمها ظهرا، حتى لو دخل في الجمعة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه لم يدرك الجمعة وعليه أن يصليها ظهرا، فأي فرق بين الإدراكين؟ لا فرق في الوقت. وعلى هذا فنقول من لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه لم يدرك الجماعة. ينبني على هذا لو أتيت إلى مسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة وأنت تعلم أنك ستدرك مسجدا آخر من أول الصلاة أو ستدرك ركعة من المسجد الثاني، فإننا نقول لك نقول لا تدخل مع هذا الإمام، لأنك سوف تدرك جماعة إدراكا تاما في مسجد آخر. أما على كلام المؤلف فنقول إيش؟ أدخل مع الإمام، لأنك سوف تدرك الجماعة ما دمت أدركت تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. قال المؤلف وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريم. إن لحقه أي لحق المأموم الإمام راكعا، حال منين؟ من الضمير الهاء في قوله لحقه، يعني إن لحق الإمام راكعا حال كونه راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة. الجواب نعم. قال المؤلف وأجزأته التحريم أي تكبيرة الإحرام. عن أي شيء أجزأت؟ أجزأته عن الركوع، أجزأت عن الركوع عن لا أجزأته عن تكبيرة الركوع، أجزأته عن تكبيرة الركوع، فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع بدون تكبير، تجزئه تكبيرة الإحرام. وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد فاكتفي بإحداهما عن الأخرى، هذا تعليل. تعليل آخر لأنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع، والمحافظة على الركوع أولى، لأن التكبير واجب للركوع والركوع هو الأصل لأنه ركن. فلهذا قالوا إنه لا يجب عليه أن يكبر للركوع في هذه الحالة، ولكن مع ذلك نقول إنه سنة وأفضل وأكمل، لأن المقام مقام احتياط إذ أنه يمكن أن يقول قائل: ما دليلكم على سقوط تكبير الركوع وقولكم إنهما عبادتان من جنس اجتمعتا في آن واحد؟ فيه نظر. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، وتكبيرة الركوع حال الهوي للركوع.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه، وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام، يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين. وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9803.